الاسم أفضل، ولكن إذا أردنا بهذا الاسم مثل ما نريده كما أغربه الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز مقرون بصيغة أو في سياق يدل على عظمة الله عز وجل وعلى قدرته وبطشه ذي المجرمين لأنه سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام. هذه أهم المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي يجب أن نعلمها ونحن ندرس أثناء درسنا لأنه ورد أيضا في القرآن أفعال لله عز وجل. هذه الأفعال لا يصح لنا أن نشتق منها اسم، لماذا؟ لأن اشتقاق الاسم منها يوضح النقص لله عز وجل أو التفسير لله عز وجل وهو منزه سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يشتق لله تعالى أسماء من أفعال صيغة وسياقها في القرآن يدل على قدرة الله وعلى عظمة الله وعلى لكن لا يجوز لنا أن نستقى منها اسما. ومنها على سبيل المثال أن الله تبارك وتعالى يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو يخادعهم، فلا يجوز أن نستقى الله تبارك وتعالى قال ذلك المثول أنه يخادع وجل سبحانه وتعالى عما يصفون، لا نقول انه مخادع لان الله تبارك وتعالى يقول ان المنافقين وهو خادعه، فلا نقول انه خادع او انه مخادع. يقول ربنا تبارك وتعالى ومره ومكر الله والله خير الماكرين، فلا نقول انه من اسمائه الماكر ونقول ذلك، ولكن نقول ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يقول ربنا تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم، فلا نقول ان من اسمائه انه الناسي سبحانه وتعالى، لا يضل ربنا ولا ينسى. وقوله تبارك وتعالى واذا قالوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انا نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويقول في دنياهم، فلا نقول ان ربنا مستهزئ عز وجل سبحانه وتعالى، فلا نشتق ذلك الاسم، ولكن السياق يدل على قدرة الله وعلى إحاطته وعلى عزه سبحانه وتعالى، فنقول ما قال الله الله يستهزئ به ويمده في طغيانهم يعملون. وهكذا هناك أسماء منها أفرأيتم ما تخلقون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فلا نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الزارع، فنقول إن الله تبارك وتعالى هو الزارع. إنا كنا فاعلين، لا نقول أنه الفاعل. هذه السير التي جاءت بأفعال الله عز وجل لا يجب علينا أن نشتق منها اسما أو أن نسميها بهذه الأسماء، ولكن إذا ورد الاسم في كتاب الله عز وجل أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقول به. المسألة الرابعة والأخيرة التي يجب أن نعرفها، وهذه مسألة دقيقة أرجو أن تنتبهوا لها، أن الأسماء الله عز وجل مطابقة ومتضمنة المعنى الذي أرشدنا وسمنا به الله عز وجل اسمه. أسماء الله مطابقة على ذلك، متضمنة على كل الدلالات والمعاني التي أراد الله تبارك وتعالى، وهذه مما يستلزم من جلال هذه الدلالات. هذه معاني في اللغة، لكن أنا هضرب لكم أمثلة على ذلك. عندما يقول ربنا تبارك وتعالى إن اسمه الرحمن أو الرحيم، فلفظ الرحمن ولفظ الرحيم اسم من أسماء الله كاسم الله، يعني كما أن الله تبارك وتعالى اسمه الله كذلك الله عز وجل اسمه الرحمن، فالرحمن مثل الله اسم من أسماء الله دل على الله عز وجل، دل على الله عز وجل مطابقة لذات الله سبحانه وتعالى، فهو الرحمن. من أجل ذلك إن الله سبحانه وتعالى له الأسماء التي تدعوه بها، وأيا ما تدعو
رجع الله ورجع الرحمن أي لما تدعو فلم الأسماء الحسنى. يعني إن دعوت بالله فهو الله، إن دعوت الرحمن فهو الرحمن، إن دعوت العزيز فهو العزيز، دعوت الجبار فهو الجبار سبحانه وتعالى. فجميع أسماء الله عز وجل مطابقة لذات الله عز وجل، وأي اسم منها مطابق لله عز وجل، والمعنى والدلالات التي في كل اسم هي لله عز وجل. إذا قال الله الرحمن فيستلزم ذلك الرحمة، فالله رحيم وهو رحمن، ويستلزم هذا الاسم الذي هو دال على ذات الله عز وجل أن الرحمة هي الله عز وجل، هي من الله عز وجل، لأن الله رحمن وأن الله رحيم. العقوبة التي الله عز وجل أنه هي عقاب شديد، فالله تبارك وتعالى هو عقاب شديد. هذه الصفة من صفات الله الذاتية، فتبين ذات الله عز وجل وأن عقابه شديد. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فكأن المغفرة وكما أن الرحمة من أسماء الله ومن صفات الله عز وجل التي يقتضيها أسماءه، فكذلك عقابه الشديد الذي يزيله بالعاصين الكفار المشركين في الدنيا أو الآخرة، ذلك يستلزم اسم من أسماء الله الحسنى. إذن أسماء الله الحسنى مطابقة لذات الله عز وجل، كاسم الله واسم الرحمن واسم الملك واسم القدوس واسم السميع واسم البصير، وأي واحد من هذه الأسماء هو يدل على الله عز وجل، يدل على الله عز وجل. الله تبارك وتعالى تسمى به وأخبرنا أن ذلك من أسمائه، وطالما أن له اسما بهذا المعنى إذا لابد أن يبقى له معاني معينة، وأن هذه المعاني موجودة وهي من صفات الله عز وجل. فلعل مثلا عندما يتسمى الإنسان بأنه مثلا حكيم، إنسان يسمي نفسه أو يسميه أبوه أنه حكيم، قد يكون ذلك اسمه ولكنه في الحقيقة جاهل وليس حكيم. ويمكن أن يكون ذلك لأن الاسم بالنسبة للناس والمخلوقات هو بالذات، ممكن أن يسمي الإنسان أنه جميل، اسم جميل، لكنه في الحقيقة وفي الواقع طبيب. فيمكن أن يكون الاسم غير جامع على الذات، غير جامع على الذات. اصطلاح نحن مستعار، حاجة مستعارة لتدل بس على ان فلان ده هو الاسم الجميل او الاسم الحكيم، لكن تعبيرك قد يكون قبيح وقد يكون ايه؟ وقد يكون جاهل. لكن اسماء الله الحسنى غير ذلك، اسماء الله مطابقة على ذات الله عز وجل. وقال انه رحمن فذات الله ايه؟ رحمن. فقال انه الجميل فذات الله جميلة. وهكذا فاسماء الله عز وجل مطابقة غير اسماء المخلوقات. قد يقال عن الانسان انه مليح وهو ايه؟ قبيح، انه جميل وهو غير جميل، انه حكيم وهو جاهل. فهكذا اسماء المخلوقات ممكن ان تكون غير مطابقه لذاتها، ولكن اسماء الله عز وجل مطابقه لذات الله سبحانه وتعالى. بل ان اسماء الله عز وجل قديمه وسنعرف ذلك، وازليه لا يحدها حدود لا في ابتداء ولا في انتهاء، لان الله الاول ليس قبله شيء وانه الاخر سبحانه وتعالى ليس بعده شيء. فكذلك اسماء وصفاته اللي هي دل عليه، اللي هي دل عليه. هذه مسألة في غاية الأهمية سنعرف قدرها بعد ذلك. ليه؟ لأن هناك فرق سندرسها أيضا ممن يلحدون في أسماء الله الحسنى، فينفون عن الله عز وجل الصفات، ينفون الصفات والأسماء لله عز وجل، فجعلوه عدم، جعلوه عدم. نحن لا نستطيع أن نعرف الله عز وجل إلا بأسمائه وإلا بآثار أفعاله سبحانه وتعالى. يعني نحن لأنه الخالق نرى الخلق، نرى الخلق ونحن مخلوقين، فكان اسمه الخالق، المخلوقات من خلق الله عز وجل، فهو الخالق وغيره مخلوق. فلو لم تكن المخلوقات ما عرفنا نحن ان الله خالق، ولكن الله عز وجل خالق قبل ان يخلق المخلوقات، واسمه الخالق حتى قبل ان يخلق المخلوقات.
يعني لم يكن خالقا، يعني اسمه خالقا لانه خلق الموجودات هذه، لا، ولكن الله عز وجل خالق حتى قبل ان يخلق المخلوقات. نحن نرى تدبير الله عز وجل وارزاقه التي يدبرها ويرزقها لجميع المخلوقات، فهو الرزاق. ولكن قبل ان يخلق المرزوقين ويرزقهم وقبل ان يخلق الارزاق اسمه الرزاق سبحانه وتعالى، والرزاق بصفه ذاتيه لله عز وجل، لان دي اسماء حتى قبل ان يخلق الرزاق الارزاق والمرزوقين. الله عز وجل السميع يسمع كل شيء، وهو البصير يبصر كل شيء، ولكن قبل ان يكون هناك اشياء تبصر واشياء تسمع، فالله عز وجل السميع البصير حتى قبل ان توجد المسموعات وقبل ان توجد المبصرات، لان الله عز وجل اسمه السميع البصير. فالسمع والبصر واسمه السميع واسمه البصير، هذا يدل على ذات الله عز وجل وهو موجود، لان الله سبحانه وتعالى موجود بهذه الكيفيه كما اخبرنا الله عز وجل. يعني الله عز وجل باسمائه وبصفاته قبل ان يخلق موجودة فيه، هو المعبود سبحانه وتعالى قبل ان يخلق خلق معبوده، انه المعبود واسمه المعبود، وقد الله سبحانه وتعالى المعبود حتى قبل ان يوجد خلق يعبدون الله تبارك وتعالى، فهو المعبود سبحانه وتعالى. اسم الله عز وجل تدلنا على الله ونعرف الله عز وجل ولا علاقه لها بالمخلوقات. فلو جاء احد الناس وقال ان الله سبحانه وتعالى لا سمع له ولا بصر، انه ليس سميع وليس بصير، يبقى بينفي عن الله عز وجل ما اثبته الله لذاته من انه سميع وانه بصير، وانه من الاسماء الحسنى السميع البصير. لو تصورنا نحن حسب الله غير ولكن بجارات البيت لباطلهم حتى نعرف الحق في مقابله هذا الباطل، لو تصورنا الها لا نعرف له اسماء، وبالتالي لا نعرف له صفات ولا نعرف له اي شيء، يبقى هذا اله معدوم لا وجود له لا في انفسنا ولا في قلوبنا، وكيف نعبد الها غير معروف؟ نعبد الها غير معروف كيف؟ نحن حتى في فطرنا وفي تعاملنا وفي واقعنا اذا اردنا ان نعرف انسانا بعينه نقول فلان الفلان باسمه الذي صفته انه طويل او قصير، او انه ابيض او اسمر، وانه يحمل منزلا كذا، ويعمل في جهه كذا، ويقيم في مسكن كذا، وابناءه كذا وكذا، وانه يتعامل مع الناس بصفه كذا وكذا، ونستطيع ان نتعرف على هذا الانسان بعينه ونتفق على معرفته بالاسماء والصفات المنسوبه له قبل ان يستدل بالاسماء والصفات والافعال هذه على هذا الشخص. كيف نعرفه؟ وكيف نتصور اننا نتفق على معرفه فلان ونحن لم نسميه ولم نجرى امامنا اسماء ولا تنسب له صفات ولا افعال؟ كيف نعرفه؟ كيف نعرفه؟ اذا بنعرف عدد، نعرف عدد، ولكن عندما نقول فلان الفلاني الذي من صفاته كذا والذي من افعاله كذا والذي ينسب له كذا وكذا، يبقى نعرف ان فيه انسان بعينه او شيء بعينه متفق عليه. لماذا؟ لاننا اسميناه ووصفناه ونسبنا اليه صفات او افعال او نسب معانا من مكان او زمان او غيره. كده يبقى احنا عرفنا شيء، واذا نستطيع ان نتعامل معه. لو هذا الانسان تاجر اذا ارشدك على محل تجارته وعلى امانته وعلى بتاع تجارته وعلى الربح اللي هو وعيده ليك اذا تعاملت معه، انت هتروح تتعامل معه. لكن اقول لك فيه تاجر كذا، فيه اسمه ايه ومكانه فين وايه السبب اللي خليك بتخليني انا اعرف لك، انا هروح اتعامل معه على هذا الاساس. وانا بتعامل معه اتعامل معه وانا عندي ثقه لاني علمت انه امين وانني ساربح من تجارته معه وهكذا. لكن لو حذرتك وقلت لك لا تتعامل مع فلان اللي موجود تجارته كذا لان من طبيعه درس الغش وكذا 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 انت حتى الى الطرق اللي بتعامل معه تتعامل معه اذا حذر لانك عرفت عنه انه غشاش او انه كذا وكذا. فلو لم يسمى ولو لم تنسب الصفات والافعال والاغراءات صفات هذه يبقى احنا مش بنعرف نتعامل. كذلك الله مثل اعلى كذلك الله عز وجل اذا لم نعرف اسماءه اذا لم نعرف صفاته اذا لم نعرف هذا الاله الذي يعبد كيف نعبده وكيف نتعامل مع الله عز وجل في عبادتنا؟ كيف نعرف انه المعبود ونحن العبيد؟ انه الخالق ونحن المخلوقين؟ انه الرزاق ونحن المرزوقين؟ انه الغني سبحانه وتعالى ونحن الفقراء؟ كيف نعرف ذلك فنقطع له ونذنب له ونتعبد له الا اذا عرفنا هذه الاسماء وهذه الصفات؟ فاذا لم يكن له اسماء ولم يكن له صفات اذا هذا اله عدم. يستوي كل انسان يعبد اله كما يريد له ويتصوره. فالذين ينفون كما نعرف الاسماء والصفات هؤلاء يعبدون اله ليس موجود لك تصوره الامر. فلا بد اذا من اسماء الله وصفاته. بل اني قرات عليكم ايه من كتاب الله عز وجل يظنون ربنا انه ما خلق السماوات والارض الا لكي يعرف ولكي يوحد ولكي يعبد. وخلق الله سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. فلكي نعرف ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما خلق الله سبع سماوات ومن الارض مثلهن وانزل فيهن امره ومن امره انه خلقنا لنعبده. إذن أسماء الله وصفاته لابد أن نعرفها لنعرف الله عز وجل. فمعرفتنا وقدرتنا على معرفة أسماء الله الحسنى ومدى إحاطتنا بهذه المعاني وانفعالنا بها هو ده اللي هيخلينا نعبد الله ونقدر الله حق قدره ونعبده حق العبادة. إذا نحن نعرف الله ونعرف أسماء الله وصفات الله العلى لأن ذلك مطلوب لكي نعبد الله العبادة الصحيحة العبادة الحقة. فلو لم نعرف أسماء الله ولو لم نعرف صفات الله عز وجل يبقى إما أننا سنعبد الله على حق وإما أننا سنشرك بالله ونعبد غير الله عز وجل. ولذلك يقتضي التوحيد وتعلم التوحيد أن نتعلم أسماء الله عز وجل وصفات الله العلى. هذا عن اسماء الله عز وجل وسنعرف ايضا عن صفات الله العلى. وبتبقى مساله وردت في حديث ابي هريره وهي ان لله تسعه وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه وهو ذكر يحب الوفاه. ما معنى احصاها التي ينبني عليها دخول الجنه لمن احصى اسماء الله الحسنى؟ ما معنى احصاء اسماء الله؟ هذه نقطة في غاية الأهمية أن نحن نعرف ما معنى من أحصاها دخل الجنة التي وردت. العلماء اختلفوا في هذا المعنى واختلافهم ذلك يزيد المعاني التي يجب أن نعرفها. ليس معنى ذلك أننا لا نتوسل للمعاني التي يجب أن نعرفها بمعنى إحصاء أسماء الله الحسنى. الاختلاف مفيد في ذلك. ليه؟ لأن كل من العلماء يظهر لنا معنى يجب أن نعرفه وآخر يظهر لنا معنى قد يكون غير ولكن نحن نحتاجه. إذا اختلاف العلماء بمعنى الإحصاء ده مفيد يجب أن نعرف هذا الاختلاف لأنه إضافة جديدة لنا أنهم لا يظهرون هذه المعاني ولكنهم يظهرون معاني أخرى. البخاري وغيره من بعض المحققين يقولون معناها حفظها معنى أحصاها يعني حفظها ولكن سنرى معنى حفظ أسماء الله بجميع تكرارها فقط ولكن تكرارها بالعمل بها وحفظها والمحافظة عليها. فنحن قد عرفنا من حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم أن قوم أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عقيدتهم وعبادتهم وقال يقرؤون القرآن يحتجون يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. الصلاة بتكرار الأسماء لحفظها عن ظهر قلب فقط ولكن حفظها إلا يصير الإيمان الجواري غير الحفظ نحن دربنا على الدور دي ونحن نحفظ كذا كذا ونحفظ أسماء كذا فهذا حفظ ذا كيفية معينة ثمرات الإيمان الصريح هو الذي من أشهر كتب السنة أبي داود شرحه ايضا يقول ان نعم حفظها لها وجود منها من هذه الوجود انه يعدها حتى يستوفيه بعدين ثلاثة ثلاثة يعني في عبادة الى مثل تنعرف اسم الله يعني عمد جهة بسأله جهة يعني ما يسأل الله باسم الرزاق يدعو الله تبارك وتعالى لان اسمه الرزاق ما من ادعو استلقي هذا الاسم كما أحد المفكرين والمنزل الطيب هو نزل لنا طرفا من أسماء الله كيف نتعرف لنفسي ونعد وندعو الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء اسم الرزاق اسم الله الرزاق يقتضي منا أن نعرف أن الرزاق واحد وهو توحيد لله لا رزاق إلا الله هو رزاق وغيره من الرزقين فيقتضي ذلك أن نأخذ بأسباب الرزق الذي أمرنا به الله لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسعى في الأرض لتبني مناسبها لكل من رزق وإليه المشير فأمرنا الله تبارك وتعالى شرعا أن نعتد بأسباب الرزق وهو الرزاق لكن ما أعتقد أنه الرزاق هو الذي يدبر هذه الأرزاق وهو الذي أمر بالسعي في الأرزاق وهو الذي يرزق المخلوقين بمقتضى أسباب تقية لطيفة لا نعرفها وإذا أخذنا بالأسباب الظاهرة المأمور بها شرعا فيصل إلينا رزق الله عز وجل فيصل الرزاق فلا بد أن نعتقد بهذا ولا بد أن نطيع الله لأنه أمرنا بالأخذ بالأسباب وأن أعتقد بأسباب أسباب الرزق وأن أرتبط بأشياء طيبة حفظها الله عز وجل وأن أمتنع أن أرتبط بالخبيث لأن الله تبارك وتعالى حرمه هذه أيضا من المدين شرعا فمتبع اسم الله الرزاق إذا جعلته بأنه هو الرزاق وأطلب منه الرزق أطلبه من حلال وينفقه أيضا في حلال لأن الله سبحانه وتعالى الذي رزقني هو الذي أمرني أن أنفق الأرزاق التي تصل إلي من الرزاق سبحانه وتعالى بوجوب وفي مصارف حتى لها بها الله سبحانه وتعالى إذا مقتضى اسم الرزاق أن يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بهذه الكيفية هذا إحاطة وعلم ودعاء وتعامل مع اسم الله الأعظم اسم الله الحسن اسم الله الذي عرفه الله تبارك وتعالى به نتعامل مع هذه الأسماء بهذه الصورة وبهذه الكيفية وما قدرت لكم مثال مثل من كتب ابن القيم على مدى يجب أن نتعامل مع أسماء الله الحسنى فإذا من معنى إحاطة معنى إحصاء الأسماء هو عدها حتى اسم كلمة وكذلك أيضا من معناها الإطاقة من معنى أنه أحصاها يعني أطاقها ومعنى أطاقها يعني قام بحق كل اسم لله عز وجل هو المعبود فمن حق المعبود أن يعبد فتقوم بحق العبودة لله عز وجل إذا قلنا أنت إيه أحصيت اسم الله المعبود هو السميع فتقوم بحق اسم الله أنه سميع فتعلم أنه يسمع قولك وحركتك وسكونك ودقات قلبك وكل ما يتصل بك فتقدر الله حق قدرك وتخشى أن يسمع منك ما يغضبك وتخشى أن يسمع منك ما يحاسبك ويلومك ويعذبك عليه فلا تسمع السميع إلا ما يحب أن يسمع السميع منه من ذكر ومن أمر من معروف ومن نهي عن منكر ومن كذا وكذا هذا هو حق اسم الله السميع وهكذا سائر سائر الأسماء فمعنى أعطاها يعني أعطاها ومعنى أعطاها بهذا المعنى أن يقوم بقدر طاقته في عبوديته الله تبارك وتعالى وفقا لمقتضى هذه الأسماء أيضا من المراد بها أنه المحيط بجميع معانيها، وهذا يستلزم امر اريد الاطاقه اني اعرف المعاني حتى حتى اعرف جميع المعاني حتى اقوم به حتى اقوم بحقها، لاني لو لم اعرف معنى الكلمات ومعنى المفروض من معنى المعبود انه يعبد ويطاع وكذا وكذا، اذا مش هعرف اقوم بحق العبوديه. فهذه من مستلزمات ايضا معنى الاحصاء وذي الاسماء. احد العلماء اسمه ابن بطال يقول طريق العمل بهذه الاسماء اللي هو يجب ان احنا نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بها هو الاقتداء بالاسماء التي يجب ان نتحلى بها من اسماء الله الرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على ان يصح له الاتصال بها ويعتقد بهذه الاسماء. وهناك اسماء لله عز وجل يعجب الله عز وجل من عبده اذا تحلى او اذا اتصف بها، كالجبار كالعظيم سبحانه وتعالى كالايه كالكبير سبحانه وتعالى كالكبرياء، والعزه والعظمه لله سبحانه وتعالى وحده. ونهان الله عز وجل ان يتصف العبد باحد هذه الصفات. فمن طريق العمل باسماء الله الحسنى والتعامل وايفاء حق العبوديه لله عز وجل بهذه الاسماء ان احنا نتصف ببعض الاسماء التي يحب الله ان نتصف بها ونمرن انفسنا عليها وان نتحاشى ونخلع ونبعد عن ان نتصف في سلوكنا وفي اعتقادنا وفي معاملتنا ببعض الاسماء التي الله سبحانه وتعالى التي لا تكون الا الله عز وجل، كالجبار وكل منتقم وكل عليم وكل متقدم سبحانه وتعالى. بعض الامثله التي ترينا كيف يصل بعض عباد الله سبحانه وتعالى من العلماء الراسخين في العلم الذين يعرفون قدر الله سبحانه وتعالى واحصوا اسماء الله عز وجل ويطلعون عن هذه الكيفيه من ابن القيم رحمه الله في كتبه وخاصه في كتاب طريق الهجرتين، يمكن المؤلف هنا بعض عبارات منه وهو يبين لنا معنى الاول والاخر والظاهر والباطن من اسماء الله الحسنى واقراها عليكم. يقول ابن القيم رحمه الله بعد كلام طويل على اوليه الله تعالى وما في ذلك الشهود لكي يشهد بقلبه وبعقله وبعلمه وبتركه، قال مقام الشهود من الغنى الثاني قال وليس هذا مختصا اي هذا الشهود وهذا الموقف وهذا المقام الذي يجب ان يكون العبد لله عز وجل، يقول ليس ذلك مختصا باوليته تعالى فقط بل الجميع، ما يبدو للخلود من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. فمن شهد مشهد علوم الله تعالى يضرب مثال، فمن شهد مشهد علوم الله تعالى على خلقه وفوقيته بعباده واستوائه على عرشه كما اخبر بها اعرف الخلق واعلمه به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يتعبد بمستوى هذه الصفات ليشهد هذا المشهد مشهد العلو واستواء الله عز وجل على عرشه بحيث يصير لقلبه صمد يعرض اليه مناجيا له متركا واقفا بين يديه وقوت العبد الجليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بان كلمه وعمله صاعد اليه معروض عليه مع اوقى خاصته واوليائه، فيستحي او العبد الذي يشهد هذا المشهد فيستحي ان يصعد اليه من كلمه من يفزيه ويفضحه هناك عند رب الارباب سبحانه وتعالى ويشهد، يعني هذا العبد الذي يقول هذا المقام ويشهد نزول الامر والمراسيم الالهيه الى اقطار العوالم كله. لقد البلاغ ورساله وتقلب الدول ومداوله الايام بين الناس الى غير ذلك من التصرفات في المملكه التي لا يتصرف فيها سواه سبحانه وتعالى، فمراسيم النافذة فيها كما يشاء يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعرفون، فمن اعطى هذا المشهد حقه معرفه وعبوديه استغنى بالتنكين. وكذلك يضرب مثال اخر، وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط من العليم سبحانه وتعالى، وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعرف يعجب عنهم الطالب الرسل في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجنان بل أحاط بذلك علمه علم تفصيل ثم تعبد العبد الذي يشهد هذا المشهد ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من فراقة أستلزم ذلك من فراقة خواطره وإراداته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه وعلم علم هذا العبد الشاهد علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه صلى الله عليه وسلم علانية بادية لا يخفى عليه منها شيء وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخطائها وترى عنده من أسر القول ومن جهر به لا يشغله سبحانه وتعالى جهر من جهر عن سمعه صوت من أسر ولا يشغله سمع من سمع ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها بل هي عنده كلها كصوت واحد كما ان خلف الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة وكذلك نشهد دليل وكذلك اذا شهد معنا اسمه الفقير جل جلاله الذي يرى دليل النملة السوداء على الصخرة السماء في قوبس الظلمات ويرى تفاصيل خلق الذرة النملة الصغيرة ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة يعني لها جل بسيط ونفسها وعروسها ولحمها وحركاتها ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل وأعطى أي العبد وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية يعطيه الظالم بحرص حركاته وتقنياته وتيقن أننا بمرأة منه سبحانه ومشاهدة لا تغيب عنه منها شيء وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس بما كسبت وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه أي على غير الله سبحانه وتعالى بتكبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء النفس وجزاء المسيء إليه وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يقصد القسط ويرتع يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يغل ولا ينسى هذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين وهو مشهد الربوبية لله عز وجل وأعلى منه مشهد الإلهية حاضرة هذا كله من أسماء الله عز وجل التي ترينا الربوبيات قد درسنا معنى الربوبية وعرفنا أنها ما يختص بأفعال الرب عز وجل ولا تكون إلا الله عز وجل أفعال لا تكون إلا الله عز وجل وتعبدنا بها كما أرانا ابن القيم رحمة الله عليه كيف نتعامل ونوحد الله في ربوبيات بهذه المعنى أعلى من ذلك معنى الإلهية ومشهد الإلهية الذي لا يشهده إلا العارفين الله عز وجل المخلصين في عباد الله فالرسل الأتباعون والبعين هي أن يشهد معنى لا إله إلا الله وأن إلهية ما سواه باطل ومحال كما أن ربوبية ما سواه تجالس فلا أحد سواه يستحق أن يؤلف ويعبد ويصلى له ويسجد ويستحق يعني لا يستحق ذلك إلا الله ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله فهو المطاع وحده على الحقيقة والمؤمن وحده وله الحكم فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها وكل ذل بغيره فقر وفاقة وكل عز بغيره ظلم وصغار وكل تكثر يعني تزيد وكل تكثر بغيره قلة وذلة فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره فهو الذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات ويستحيل أن يكون معه إله غيره فإن الإله على الحقيقة هو الغني الثمر الكامل في أسمائه وصفاته الذي حاجة كل أحد إليه ولا حاجة به إلى أحد وقيام كل شيء به وليس بغيره وليس قيامه بغيره إلى أن قال ابن القيم فمشهد الإلهية هو مشهد الخلفاء وهو مشهد جامع للأسماء والصفات وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات. ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم الله جل جلاله، فإن هذا الاسم هو الجامع، ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه. فيقال الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، هذا النسبة تجتمع فيه المشاهد كلها، وكل مكان سواء فإنما هو مشهد لصفة من صفاته، فمن اتسع قلبه بنسبة الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب مع كمال الذل والتعظيم والكرم بوظائف العبودية، فقد تم له غناه بالإله الحق، وصار من أغنى العباد، ولسان مثل هذا يقول غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا بدون. انتهى كلام ابن القيم عليه رحمة الله. من ذلك نعلم أن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى يجب أن نعرفها وندرسها ونقيس بها علما ومعرفة لولاداتها، ويجب أن نخبر الله حق قدره بتعاملنا معه، فنتعامل مع الله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء وهذه الصفات التي سنعرفها صفات الله العلى، سواء صفات ذات أو صفات أفعال، كما سنعرف ذلك بالتفصيل. وأن ذلك هو المعنى الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة التي عرفناه، إن لله 99 اسما من أخطاها دخل الجنة وهو يكرم يكذب. فعرفنا بذلك كيف أن أسماء الله ليست بتكرار ألفاظها ولا بتعليقها على الفاظ مكتوبة، ولكن بعبودية الله تبارك وتعالى بها، كما أن القرآن لا ينفع من يحفظه ويكرره بلسانه وهو لا يفعل، بل يفعل ضد ما يحفظه، فيكون القرآن حجة عليه ليست له. وقد عرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يعبدون الله ويعبدون الرسول، وهم من صفات الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تناجرهم، وكذلك من يقرأه أسماء الله الحسنى بحمد رسوله وبصوته، ولكن لا يعبد الله تبارك وتعالى من الصبا، إذا حظ من ذلك حظ من يقرأ القرآن ولا يجاوز حمد رسوله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ايضا الله تبارك وتعالى يمتن علينا بالايات علامات كلها
تدل على ان ذلك مرجع الى الله الواحد الاحد وانه لا يشرك في هذا احد غيره سبحانه وتعالى فهو رب العالمين ولا يتجاوز الواحد سبحانه وتعالى. يقول ومن اياته شكلك من اياته ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنكسرون. الغير التراب هو الذي ينكسر في الارض وهو الذي يتجبر وهو الذي يعلو وهو الذي يعمل كذا كذا واصله التراب. فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يطلب ابانا وهو رميم ثم فيها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق مين عليم سبحانه وتعالى. من اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنكسرون. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم وايامكم ان في ذلك لايات للعالمين. ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله ان في ذلك لايات لقوم يسمعون. ومن اياته رسم البرق خلقا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لايات لقوم يعقلون. ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون. سبحانه وتعالى يدل بهذه الايات كلها على ان الله هو الذي خلق وهو الذي يخرج وهو الذي يميت وهو الذي يرزق وهو الذي يسمع وهو الذي يرزق وهو الذي يحاسب وهو الذي يحاسب. ثم الينا مرجعكم جميعا فننبئكم بما كنتم تعملون. لان الله تبارك وتعالى من خلق ذلك باطلا خلقه لغايه حتى يعمل وحتى يعتبر الخلق سبحانه وتعالى هي ان يعبدوه او يذكروا به سبحانه وتعالى ثم يحاسبهم بعد مرجعهم الى الله عز وجل. فسبحان من ابصرهم وسيرهم وكسرهم وكسرهم ما في هذا الوجود كله لكي يعبد الله تبارك وتعالى فمنهم يؤمن ايضا اقرانكم بعض الايات ان يدعون الله تبارك وتعالى بعد ان يبصرنا بالايات الجامده على تفرده سبحانه وتعالى بربوبيته وكيف نوحده ونخرجه بالعباده وهو توحيد الالوهيه. يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اذا علمتم ذلك ان الله الذي خلق وهو الذي ينزل السماء وهو الذي يقرا كل ذلك لم تجعلون لله اندادا فانه في العبوديه تعبدون غير الله تبارك وتعالى تعبدون معه غيره. فاعبدوا الله وحده يا ايها الناس فاعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي يريد ان يعلمكم تتقون. يقول الله تبارك وتعالى قل يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر كلهم كفار فسيقولون الله فكل فلا تتقون. اذا كانت تدعمكم ان ذلك الله هو الذي خلق فلما لا تخافون الله وتعبدونه وحده ولا تعبدون غيره. قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون. وقل الله قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانى تتقون. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. سبحانه وتعالى بعد أن يخبرنا بآياته وأنه هو الذي خلق وأنه هو الذي يحيي وهو الذي يميت إذا لم يكن يعبد ويتفرد بالعبادة هذه القضية الخطيرة التي أخطأ الله رسوله إلى الخلق لأنهم سيقولون الله قد يقولون الله لما تجيء من خلق ومن بدا الخلق ومن ابتدا سيقولون الله لا يذكرون ذلك ويذكرون ان الله هو الخالق والرزق وكل حاجه. لكن القضية مما بعد ان يثبتوا ذلك الله عز وجل يعبدون الربوبية ويعبدون غير الله عز وجل. فهم بالفعل لكي يعبدوا الله تبارك وتعالى ويعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. دي الطريقة ايضا نحن نمسكها.
وايضا يقول الله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلك من الله ربكم تعبدون افلا تذكرون. وايضا ربكم تعبدون هذا الله تبارك وتعالى وعرفنا الله بنفسه وفكره عبدون اذا كنت سلمت بذلك وعرفتم ذلك تعبدون. ثم ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم تعبدوه افلا تذكرون. اليه مرجعكم جميعا هاتوا اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده يجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط او بالعدل والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يذكرون. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره المنازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بحق لتفصيل الايات لقوم يعلمون. وقل الله ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره شكري انا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين انا له الخلق والامر وشيء الخلق والذي خلق انت لا يطاع بامره والذي خلق انا له الخلق والامر الذي خلق والذي الامر انا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. يقول الله ايضا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تدرس من هذه الايات. شوف قدره الله وعظمه الله عز وجل عشان يدعونا لكي نعبده. شوف عرفنا بهدوء بقدره الله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حد في ظلمات الارض ولا نفس ولا يابس الا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون وهو القادر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ربي الى الله مولاهم الحق الا له الحكم واسرع الحاسبين. قيل لنجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخيفة لن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. سبحانه وتعالى الذي ينجيكم من ظلمات البر والبحر وينجيكم من كل كرب هو الله عز وجل فلم تشركون به غيره بما لا توحدونه سبحانه وتعالى. فهو الذي يمدكم وهو الذي يكفي وهو الذي يجري وهو الذي يرزق وهو الذي يخلق وهو الذي عنده النصر وهو الذي عنده كل شيء. بما لا تجعل الامر بيد الله عز وجل بما تجعل الامر الله عز وجل افلا تشركون. وهكذا سائر هذه الايات التي قراناها من ايات كثيره اذا قرانا القران بهذا التفاصيل نعرف ان الله تبارك وتعالى يعرفنا بذاته ويطلعنا على خلقه وعلى بعض خلقه وعلى عظمته وعلى قدرته. هو الخالق والذي يعلم من خلق الا يعلم من خلق وهو لطيف خبير ولد خلق ان يكون الارض وعرفها وعرفها وشيئا من اجل ذلك اتبعنا الله عز وجل على بعض اياته ومن اياته كذا ومن اياته كذا ومن اياته كذا ومن اياته كذا حتى نعرف الله. فاذا عرفنا الله وقدرنا الله حق قدره فنعبده مخلصين له الدين ولا نعبده ما هو غيره. اذا توحيد الربوبيه يعني معرفة الله عز وجل أنه خلق وأنه رزق وأنه كذا وكذا هذه الأفعال كلها التي لا تنسب إلا لله عز وجل ولا بد المؤمن بذلك يدعونا إلى أن يقرب الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده وهذا هو توحيد الألوهية. إذا التوحيد بالتسبيح وتوحيد الألوهية وتوحيد الألوهية هو معنى توحيد واحد من أجل ذلك يسوق الله تبارك وتعالى لنا في الكتاب ويجب الطريقة العلمية نحن في الكتاب الأولى يجب الأمر الذي هو آيات اللي هي الوحيده لا زي ما شفنا في هذا التناسق العجيب كلام الله عز وجل كيف ان الله تبارك وتعالى يبين لنا ان الله هو الذي رزق والذي خلقكم والذي خلق السماوات والارض والذي خلق السماء والذي ينزل السماء والارض ويدبر الامر وهذا كذا فاعبدوه. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من الذين من قبلكم. ويقول ربنا سبحانه وتعالى هي طريقة القرآن وحما راها أيضا في طريقة الأحاديث. كل هذه الآيات وهذه تم تقدمة بمعنى التوحيد، ونعرف أن هناك نوعين من أنواع التوحيد: التوحيد الربوبية والتوحيد الإلهية. ونبدأ بإذن الله في الدرس من الأسبوع القادم نحن ندرس الأسماء والصفات التي هي ينبني عليها التوحيد قبل النبوة، ثم بعد ذلك ندرس التوحيد الإلهية. كل هذا
الله